الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المغازي: عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت: كان ذاك يوم الخندق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أول يوم شهدته يوم الخندق.
وكان عمره 15 عاما. الخندق الرابع كان في السنة الرابعة. بدي تسكر جوالك.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة ونسواتها، وفي رواية معلقة ونوساتها، ونوساتها تنطف، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء، فقالت: الحق، فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب. فلما تفرق الناس خطب معاوية، قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب بن مسلمة: فهل لا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي، وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان. قال حبيب: حفظت وعصمت. حفظت وعصمت.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. النبي قد يسمع واضيعه.
عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلى الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق، وفي رواية: يوم الأحزاب، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وهي صلاة العصر. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. قال سفيان: الحواري الناصر.
هذه طبعا تكررت، هذه مرة ذهب الزبير، مرة ذهب حذيفة، قال النبي له: قم يا حذيفة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده. باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. عن أنس رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق، في زقاق وفي رواية سكة بني غنم موكب جبريل، حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل
قريظة نقض العهد لكان بينهم بين الرسول عليه الصلاة والسلام.
عن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنظير، فكان بعد ذلك يرد عليهم: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول: كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكهم وقد أعطانيها، أو كما قالت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لك كذا، وتقول: كلا والله، حتى أعطاها. حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة، رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعته، اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد، قال: إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى النساء والذرية، وأن تقسم أموالهم. قال سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من قريش، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته، فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه.
كواه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأجل إذا جاء لا يؤخر.
عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان رضي الله عنه: اهجهم أو هاجهم، وفي رواية معلقة: اهج المشركين فإن جبريل معك. باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلا وهي بعد خيبر، لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. وعنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وفي طريق أخرى عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال وأخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد. عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشى. عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وفي رواية معلقة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. عن القاسم بن محمد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال له تخافني؟ فقال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. وفي أخرى اسم الرجل غورث بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفا. ومن طريق أخرى معلقة عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. باب غزوة بني المصطلق من خزاعة وهي غزوة المريسيع. قال ابن إسحاق وذلك سنة ست. وقال موسى بن عقبة سنة أربع. وقال النعمان بن راشد عن الزهري كان حديث الإفك في غزوة المريسيع. عن ابن محيريز أنه قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزم، قال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وفي رواية: فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحمل، وقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك. وفي رواية: جاء رجل من الأمصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، وفي أخرى: وإنكم لتفعلون ذلك. قالها ثلاثا: فإنه ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة، ومن طريق أخرى عنه: ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
ليس نفس مخلوقة
يقصد النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله الحمد سوف يحدث عزلت.
باب غزوة أنمار. أسند فيه حديث جابر المتقدم في كتاب تقصير الصلاة. باب حديث الإفك. والإفك بمنزلة النجس والنجس، يقال إفكهم وأفكهم وأفكهم، إفكهم وأفكهم وأفكهم، فمن قال أفكهم يقول صرفهم عن الإيمان وكذبهم، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل، ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار، وفي رواية: أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن، وفي رواية: يثقلهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، وهوى حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين وفي رواية معرسين في نحر الظهيرة وهم نزول قالت فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول قال عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه وقال عروة أيضا لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحملة بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي بن سلول قال عروة كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء قالت عائشة فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي وفي رواية أمرض إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا قالت وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التبرز وفي الرواية التنزه قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرضها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا وفي رواية معلقة أي أمي تسبين ابنك وسكتت ثم عثرت الثانية فقالت تعس مصطح فقلت لها أتسبين ابنك ثم عثرت الثالثة فقالت تعس مصطح فانتهرتها فقالت أي همتاه ولم تسمعي ما قال قالت قلت ما قال فأخبرتني بقول أهل الإفك وفي المعلقة فقالت والله ما أسبه إلا فيك فقلت في أي شأني فقلت في أي شأني قالت فنقرت لي الحديث فقلت وقد كان هذا قالت نعم والله فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا قالت فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم فقلت له أتأذن لي أن آتي أبوي قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتا ماذا يتحدث الناس وفي المعلقة فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ فقلت أمي ما جاء بك يا بني فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني قالت يا بني هوني عليك وفي رواية على نفسك الشأن على نفسك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها وفي المعلقة إلا حسدنها وطيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ مني قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا قالت قلت وقد علم به أبي قالت نعم قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم واستعبرت وبكيت فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ فنزل فقال لأمي ما شأنها قالت بلغها الذي ذكر من شأنها ففاضت عينا قال أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت فبكيت وفي رواية فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قالت فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال أسامة أهلك ولا نعلم إلا خيرا وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت له بريرة والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا وفي المعلقة عيبا قط أغمصه غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله وانتهرها بعض أصحابه فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائط على تبر الذهب الأحمر قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي وهو على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا وفي رواية ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي وفي رواية معلقة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء قط وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري أخو بني عبد الأشهل فقال أنا والله يا رسول الله أعذرك منه فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله والله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين قالت فثار وفي رواية فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا في المسجد وما علمت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فنزل قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن وفي رواية يظنان أن البكاء خالق كبدي قالت فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت الأمصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وقد صلى العصر وقد اكترف لي أبواي عن يميني وعن شمالي فسلم ثم جلس قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المعلقة فحمد الله وأثنى عليه حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته خلص دمعي حتى ما أحس منه قبرا فقلت ألا تستحي من هذه المرأة أن تذكر شيئا فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال فقال أبي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قالت أمي والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فلما لم يجيبه تشهدت فحمدت الله تعالى وأثنيت عليه بما هو أهله فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا أما بعد فإني والله لقد علمت لقد وفي رواية علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني وفي المعلقة لتقولن قد باءت به على نفسها فوالله لا أجد لي ولكم مثلا والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت فاضطجعت على فراشي والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه من ساعته فسكتنا فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وهو يمسح جبينه فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما وفي رواية احمد الله فقد برأك قالت وكنت أشد ما كنت غضبا فقالت لي أمي قوم إلي فقلت لا والله لا أقوم إلي ولا أحمده ولا أحمدكما فإني لا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات كلها ثم وفي رواية فلما أنزل الله تعالى هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن قثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله تعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم إلى آخر الآية يعني أبا بكر والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني مصطحا إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري، فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع فلم تقل إلا خيرا. قالت: وطفقت أختها حملة تحارب لها، فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم هو وحملة. قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحان الله، فوالذي نفسي بيده، ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. عن الزهري قال:
أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالله عز وجل بصبرها، يعني هذه المكانة التي لها في أمة محمد رضي الله عنه وأرضاها، من العلم النافع، الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام له، إنه كان إذا سئل أي الناس أحب إليه قال عائشة. ولا ريب أن هذا كان فيه يعني أذى عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام حين يتهم بأهله، وأخص أهله إليه عليه الصلاة والسلام إنهم كذا وكذا. ثم إن قولها يعني كنت يعني هذا يدل على يعني عظيم فضلها وتوحيدها، كنت تقول إني أرى إني أحقر شأنا من أن ينزل الله عز وجل بي القرآن، كنت أقول لعل النبي يرى رؤيا، فهذا يدل على شيء، دل على فضلها وعلى توحيدها تعظيمها لربها واحتقارها لنفسها، وهذه حال المؤمن، يعظم ربه وان يحتقر نفسه.
عن الزهري قال: قال للوليد بن عبد الملك: أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت: لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك، أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما: كان علي مسلما في شأنها، فراجعوه فلم يرجع، وقال مسلما بلا شك فيه وعليه، وكان في أصل العتيق كذلك.
يعني المقصود أن لكنهم يعني لم يكن موقفه معها ذلك الموقف الذي يسرها، مثل موقف مسامة وغيره، لكنه لم يتكلم فيها. علي كان أتقى وأورع وأعظم يعني تعظيما للنبي عليه يتكلم في زوجه، لكن لم يستشاره، وكان هذا هو رأيه.
عن مسروق بن الأجدع قال: حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنهما، وفي رواية عنه قال: سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل، قالت: بين أنا قاعدة أنا وعائشة، إذ ولجت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل بفلان، فقالت أم رومان وما ذاك؟ قالت ابني في من حدث الحديث. وفي رواية إنه نرى ذكر الحديث. قالت عائشة وما ذاك؟ قالت كذا وكذا. قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قالت وأبو بكر؟ قالت نعم. فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حما بناخض، فطرحت عليها ثيابها فغطيتها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه؟ فقلت يا رسول الله أخذتها الحمى بناخض. قال فلعل في حديث تحدث به؟ قالت نعم. فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني، ولئن قلت لا تعذروني، مثلي ومثلكم كيعقوب وبني، والله المستعان على ما تصفون. قالت وانصرف ولم يقل شيئا، فأنزل الله عذرها. قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. قال الشيخ الألباني رحمه الله تنبيه هذا يخالف بظاهره ما تقدم في حديث عائشة أن الخبر بلغها من أم مصطح. قال الحافظ وطريق الجمع بينهما أنها سمعت ذلك أولا من أم مصطح، ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منها، فأخبرتها أمها بالأمر مجملا كما مضى من قولها هوني عليك وما أشبه ذلك، ثم دخلت عليها الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمها، فقوي عندها القطع بوقوع ذلك.
يعني فيه كون النبي عليه الصلاة والسلام يعني تغير عليها، لم أعد يعني أحس وأشعر ذلك اللطف الذي كنت أشعر منه عليه الصلاة والسلام. يعني هذا يدل على النبي عليه الصلاة والسلام بشر، وأيضا يدل على محبته لها، لأنه هذا أمر أثر فيه عليه الصلاة والسلام. إنه كان بين ما هؤلاء يتكلمون أعوذ بالله، والشيطان يزين وتزال من هنا كلمة ومن هنا كلمة، وعائشة تنفي وكل ما انتظر عليه السلام. كان على يقين أنه لا بد أن يأتيه الخبر من الله، ما يمكن الأمر الذي كان في ظني يعني النبي متيقن منه أنه لا يمكن أن تكون امرأة النبي تقع في مثلها، لا يمكن امرأة النبي تقع في الفاحشة في مثلها. الله عز وجل أخبر أن الآية الأخرى أن الطيبون الطيبون الطيبات الطيبات الطيبين، ولذلك النبي قام وخطب قال من يعذرني من هذا الرجل؟ حتى أنزل الله عز وجل الأمر الفصل، وكان هذا فيه ابتلاء لعائشة، ابتلاء لدينها، ابتلاء لإيمانها، صبرها، وكان تعلقها بالله يعني أعظم في هذه المحنة. ما نكست على عقبيها، ما كانت تعبد الله على حرف، أصاب خير اطمأنت به، أصابها شر انقلبت على وجهها، لا، بل زادها تعلقا بالله ويقينا بالله، كانت توقن بأن الله لا بد أن يبرئها، وهذا الذي حصل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن.
عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها.
شنو نقول إن تلقونه بألسنتكم؟ نعم. قال تحسبونه هينا وهو عند الله، كيف هذه امرأة نبي؟ هذه امرأة نبي كيف يقال فيها هذا؟ مع براءته هي زوجة النبي يقال في هذا الكلام.
عن عروة قال: ذهبت أسب، وفي رواية سببت حسان عند عائشة، وكان ممن كثر عليها، فقالت: لا تسب، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال: كيف بنسبي؟ قال: لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. عن مسروق قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له، وقال: حصان رزان ما تزل بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن الصحيح ما هو الذي تولى كبره؟ وكان صاحب الله المبين والذي تولى كبره، ومع ذلك النبي ما أقام عليه الحد، الحد قيم على مصطفى وعلى حسان، ولم يقم الحد على عبد الله بن أبي لخشية الفتنة، خشية الفتنة لأنه كان عظيما في قومه، ولذلك ما أقيم عليه الحد.
باب غزوة الحديبية. وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة؟ وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة أو أكثر، والحديبية بئر، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها، فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من مائها فأتي به، فبصق فتوضأ، ثم مضمض ودعا، ثم صبه، وفي رواية: ومج فيها، ثم قال: دعوها ساعة، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. قال الشيخ الألباني رحمه الله كذا في هذا الحديث، وفي حديث مضى في كتاب المناقب من طريق أخرى عن جابر أنهم كانوا 15 مئة، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي أنهم كانوا 1300، والجمع أنهم كانوا أكثر من 1400، فمن قال 1500 جبر الكسر، ومن قال 1400 ألغاه. وأما قول ابن أبي أوفى 1300 فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه، واطلع غيره على زيادة لم يطلع هو عليهم، وزيادة الثقة مقبولة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، فقد شهد أبي الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال: ما مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه ثم قال: اقتادي فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت عليها. قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا، فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه. عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فضحك فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها، وفي رواية: فعميت علينا. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم. قال الشيخ: قاله متهكما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة، قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيه. عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: لقيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فقلت له: طوبى لك، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته تحت الشجرة. فقال: يا ابن أخي، إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية: قال أصحابه: هنيئا مريئا فما لنا. فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. قال شعبة: فقدمت الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة، ثم رجعت فذكرت له، فقال: أما إنا فتحنا لك فعن أنس، وأما هنيئا مريئا فعن عكرمة. عن زاهر الأسلمي رضي الله عنه، وكان ممن شهد الشجرة، قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. وعن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أهبال بن أوس، وكان اشتكى ركبته، وكان إذا سجد جعل تحت ركبته وسادة. عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة، هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وكان عمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه. وقال عمر بن الخطاب: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك لا يجيبه. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي. قال: فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال: لقد انزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
هذا في عودة من الحديبية إلى المدينة.
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، وعن عمه يعني الزهري قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وبلغنا أن أبا بصيرا فذكره بطوله. وعن نافع قال إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك، فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال، فأخبره أن رسول الله يبايع تحت الشجرة، قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. حكم العزل
لا
الصحابي إذا قيل فلان قال الصحابي استعملت فلان استعمل الكلمة فلان في الصحابي أن البخاري وهو
والله أحيانا قد يكون من نفس البخاري يعني يكون نفس الراوي ما هو ما أصح أن نستعمل نفس الراوي نفسه خارج من أحد شيء لا يذكر معه ذكر أشياء يعني سم
صلى الله عليه وسلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز طعام.
نعم.
فهل إذا قلت مثلا طعام ينقصه ملح ينقصه كذا ينقصه كذا خافة أن يرمى مثلا أو لا يعبد
الظاهر المقصود العلمي يعني مش استقدار هذا ما سمع في ما في من أظن
خاصه
السكر كبرى
أحسن.
بني الخالق.
إيه لأنه ما ليس بينه وبينه نبي. يشير إلى قربه إليه. ما بينهم أنبياء. لهم قتل عيسى على الوفع ويحيى قتل.
الشيخ عبد الرحيم يقول الأنبياء في كل نبي على السماء فقط وقت الإسراء والمعراج؟
لا ما يقبل الله أن أرواحهم موجودة هناك. أرواحهم. وما النبي لما عندنا وقتها في شيء الله سبحانه وتعالى فقص اللهم في الرفيق الأعلى اللهم في الرفيق الأعلى.
ما يقال من الأنبياء يصلون
في الأرواح تتسرح بظهور وتجي إذا لم يخبر أن أرواحهم في أطواف في أجواف ضيق الظلة تسرح فتأكل من الإيمان منها وتشرب مياهها ثم تعود إلى قناديلها معلقة بعرش
الرحمن.
إذا ما في نص إلى القارئ يعني يحتاج إلى تقدير هذا التقدير الصحيح حاليا يعني الأولى تراجعوا له فرحناها شيء هم كذا لا شيء شيء نسيء أن إنكار المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أعظم منه ما ذكر انها وقعت في الفاحشة امرأة الأول خانة من وقوع في الفاحشة خانة تحفظ
القدس.
لا ما أذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الله في بيت المقدس. ها؟ ربي. لا. لا لا. أنا سمعت الله. فقط من حيث ما في هذه الصلاة.
شيخ حمد الله القيام على القيام شو الضابط القيام؟ هل القيام مطلق ومبني عنه في حالات؟
لا لا الحقيقة أنه قيام في تفصيل يعني ما إن كان القيام الذي كانت تفعله فارس وقوم فهذا لا شك حرام ولا يجوز. أما القيام الداخل للصلاة هذا إذا كان الناس قد تعودوا عليه فلا بأس. النبي كان يعني الصورة التي كرهها النبي أنه يدخل مع الباب والناس يؤذون ويقومون هكذا. النبي قال لا تفعلوا هذا. أما أما أن تقبل الإنسان تسلم عليه فيقوم يسلم عليه. السنة يعني إذا كان مقصود يعني مصلحة أخرى ما